الثاني يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 88 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة ولازلنا مع الآية 17 بعد 200 من آيات السورة الكريمة مع قول الحق جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكلمت في اللقاء الماضي عن قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. تعرفنا على الردة لغة واصطلاحا وقلت الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، وهي أربعة أنواع: ردة بالقول، وردة بالفعل، وردة بالاعتقاد، وردة بالشك. وقد ذكرت بعض الأمثلة لهذه الأنواع. الردة تحبط العمل بنص هذه الآية الكريمة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تعالوا معي لنقف مع موضوع في غاية الأهمية والخطر والجلال، لنقف مع أسباب حبوط العمل. وهل الردة فقط هي التي تحبط العمل أم لا؟ تعالوا لنتعرف على أسباب حبوط العمل وعلى محبطات الأعمال بشيء من التفصيل، كما ثبت في كتاب ربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى. أولا، أسباب حبوط العمل: الأعمال تحبط لثلاثة أسباب، وبين يدي هذه الأسباب ما معنى حبوط العمل؟ ما معنى حبوط العمل؟ الحبوط في لغة العرب مصدر حبط، حبط بفتح الباء والحاء والطاء، حبط يحبط حبطا وحبوطا، حبط يحبط حبطا وحبوطا، أي حبط عمله وسعيه وبطل وفسد وذهب سدى ولم يحقق ثمرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبط يحبط حبطا وحبوطا، أي بطل عمله وفسد عمله وذهب سدى وذهب هباء، لم يحقق هذا العمل ثمرته، ولم يجد هذا العامل الذي حبط عمله، لم يجد لعمله أجرا بين يدي الله جل وعلا. ومنه قولهم: حبطت الدابة، أي أكلت الدابة فأكثرت حتى انتفخت من كثرة الأكل فهلكت. فالحبوط هلاك وخسران وضياع للعمل، وله ثلاثة أسباب. الأول، أن يحبط العمل لبطلان أصله. والسبب الثاني، أن يحبط العمل لفوات شرطه. والسبب الثالث، أن يحبط العمل لضياع أجره. أكرر، فوالله إن هذا التأصيل لمن الأهمية والخطورة بمكان. يحبط العمل لسبب من هذه الأسباب: الأول، أن يحبط العمل لبطلان أصله، والثاني، أن يحبط العمل لفوات شرطه، والثالث، أن يحبط العمل لضياع أجره. تعالوا بنا بعد هذا الإجمال إلى التفصيل. السبب الأول من أسباب حبوط العمل: أن يحبط العمل لبطلان أصله، ولا يبطل أصل العمل، أو لا يبطل العمل من أصله إلا بسببين. بالردة أي بالرجوع عن الإسلام إلى الكفر أو بالكفر والشرك، سببان يحبطان العمل كله من أصله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الردة ففيها الآية التي نحن بصدد تفسيرها: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأول عمل يحبط به، أول سبب يحبط به العمل هو الردة، الرجوع عن الإسلام إلى الكفر أو الكفر الأصلي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: في آيات كثيرة: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالشرك يحبط العمل، والتوحيد يغفر الله عز وجل معه أي ذنب ويتجاوز عن أي عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم حين قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. والحديث رواه البخاري ومسلم. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السبب الأول، ولا أريد أن أطيل النفس في كل سبب من أسباب حبوط العمل، ضياعه وبطلانه وذهابه سدى وهباء منثورا لا قيمة له ولا وزن له ولا وجود له أصلا عند الله جل وعلا، السبب الأول هو الردة، الرجوع عن الإسلام إلى الكفر أو الشرك أو الكفر الأصلي. السبب الثاني من أسباب حبوط العمل أن يحبط العمل لفوات شرطه، وهما شرطان لقبول العمل. الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع. الإخلاص مصدر أخلص، يخلص خلوصا وخلاصا، فهو مخلص أو مخلص. والمخلص هو الذي أخلصه الله جل وعلا وطهره من الدنس، من الدنس كله. أما المخلص بكسر اللام فهو الذي حقق التوحيد والإخلاص. والإخلاص اصطلاحا هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الإخلاص تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالله جل وتعالى لا يقبل من الأعمال ولو كانت عظيمة في عيون الخلق إلا ما كان خالصا لوجهه جل جلاله. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. لا يقبل الله جل وعلا العمل ولو كان كبيرا عظيما في عيون الخلق إلا إذا كان هذا العمل كله خالصا لوجهه تبارك وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالرياء وهو نقيض الإخلاص محبط للعمل إن كان الرياء بأصل الدين، بأصل الإيمان. إن كان الرياء بأصل الدين، بأصل الإيمان، بمعنى أن يظهر للناس الإسلام وهو مبطن للكفر عياذا بالله. لأن الرياء مشتق من الرؤية، كما قال الفيروز أبادي وغيره من أهل اللغة، قال: رأيته مراءة ورياء ورياء، أي أريته خلاف ما أبطن، أي أريته خلاف ما أبطن. فالرياء هو إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير، بمعنى أن يعمل الإنسان عملا من أعمال الطاعة والعبادة والبر والخير التي يتقرب بها في الأصل إلى الله جل وعلا، لكنه لا يفعلها لوجه الله، وإنما من أجل السمعة والمحمدة والشهرة بين الخلق، ليثني عليه الخلق. فقلبه متعلق بالخلق لا بالخالق. مسكين ورب الكعبة من يعمل من أجل الخلق، فمهما بذل وقدم لن يرضي الخلق أبدا، وسيسقط عليه خالقه في الوقت ذاته. فما قيمة ثناء الناس عليك وأنت عند الله مذموم؟ وما قيمة ذم الناس لك وأنت عند الله محمود؟ فلا تعلق قلبك بالخلق، فالمرائي يخسر دنياه وأخراه إن كان رياؤه بأصل الإيمان وأصل الدين، وهذا هو نفاق الاعتقاد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإن كان الرياء بأصل الدين فصاحبه حابط عمله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن كان الرياء ببعض الأعمال وبعض العبادات فلا يحكم عليه بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي لفظ: وإذا عاهد غدر. فبمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو خصال النفاق العملي خمس: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خمس خصال من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أما إن نافق بأصل الدين فأظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا هو نفاق الاعتقاد، وصاحبه مخلد في النار عياذا بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالرياء محبط للعمل إن كان بأصل الدين. لذا لا بد من شرط الإخلاص ليقبل الله عز وجل هذا العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أخطر الأحاديث في هذا الباب ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، أي في أرض الميدان في أرض المعركة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ضاع عمله كله، ويا له من عمل، استشهاد في الأرض المعركة، وعلم وتعليم للخلق، وقراءة للقرآن، والثالث رجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. انظروا إلى خطر الرياء. يبقى من الأسباب التي تحبط العمل فوات الشرط، والشرط الأول هو الإخلاص، فإن لم يبتغي العامل بعمله وجه الله تبارك وتعالى، وإن لم يصرف العامل عمله كله لله جل وعلا، فهذا عمل حابط باطل لا وزن له ولا وجود له أصلا. السبب أو الشرط الثاني الاتباع. قد يكون العمل خالصا لله، لكن لا بد له من شرط ثان ليرفع إلى الله، ألا وهو أن يكون هذا العمل موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من اتباع سيدنا رسول الله، فكل خير في اتباعه وكل شر في الابتعاد عن منهجه وسنته وشريعته عليه الصلاة والسلام، بل لن تنال الهدى ولن تنال محبة الله ولن يقبل الله منك عملك ولن ترحم في الدنيا ولا في الآخرة ولن تنال شفاعته صلى الله عليه وسلم بين يدي الله إلا بتحقيق الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، بل الإيمان به أن يقر اللسان بنبوته وأن يصدق القلب برسالته وأن تنقاد الجوارح لطاعته واتباع سنته والتزام شريعته. هذه حقيقة الإيمان بسيدنا رسول الله. لذا قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا رسول الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لن تنال محبة الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاتباع ليس مجرد كلمة، وإنما الاتباع امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، واجتناب لنهيه عليه الصلاة والسلام، ووقوف عند حدوده عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة الاتباع، ألا تقدم قولك على قوله، وألا تقدم فعلك على فعله، وألا تقدم هواك على حدوده، وأن تقف وأنت في غاية الحب له والرضا عنه ممتثلا للأمر مجتنبا للنهي وقافا عند الحدود كلها. هذه حقيقة الاتباع. من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الاتباع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا قبول له من الله جل وعلا. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام شرط من شروط قبول العمل. أضرب لحضراتكم مثالا: هب أن رجلا قال أنا محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الحب، ومن فرط حبي سأصلي العشاء الليلة 6 ركعات، هل تصح صلاته؟ هل تقبل صلاته؟ والجواب باتفاق لا، لا تصح صلاته، مع أنه صلى العشاء 6 ولن يصلي 4، لأنه خالف رسول الله وربما يكون خالص النية، لكن لا تصح النية ولا يصح العمل إلا إذا كانت النية والعمل على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا وزن له ولا قبول له عند الله جل وعلا. هذا هو الشرط. السبب الثاني من أسباب حبوط العمل أن يحبط العمل لفوات شرطه، وهما شرطان: الإخلاص والاتباع. السبب الثالث من أسباب حبوط العمل أن يحبط العمل لضياع أجره، لا حول ولا قوة إلا بالله، يحبط العمل لضياع أجره، لا أجر لهذا العامل ولا لهذا العمل عند الله جل وعلا. تدبر معي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. مثل قرآني بديع رائع. حبط العمل، حبط العمل أو حبط العمل، ضاع أجره، ضاع ثوابه بالمن والأذى والرياء والنفاق والردة والكفر وعدم اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدبروا معي هذا الحديث الذي رواه الإمام البيهقي والإمام ابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يا إلهي، انظر إلى كم الحسنات وإلى لونها وجمالها وتلألؤها. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجعلها الله هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. يا إلهي، يقيمون الليل، لماذا جعل الله حسناتهم هباء منثورا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يراقب الله في الخلوة، بل هو جريء على حرمات الله في الخلوة، ينتهك حرمات الله، لا يجد في قلبه لله قدرا ولا جلالا ولا مكانا ولا هيبة ولا تعظيما. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فضيع هذا العمل ألا هو التجرؤ على حرمات الله في الخلوة، وعدم مراقبة الله، وعدم إجلاله وتعظيمه وتقديره سبحانه وتعالى. ضيع هذه الحسنات التي شبهها رسول الله بجبال تهامة في ضخامتها وببياضها في جمالها، لكنها ضاعت وصارت هباء منثورا لا وجود لها ولا قيمة لها ولا كرامة لها ولا وزن لها، لأن أصحابها قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فقد يحبط العمل لضياع أجره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، تعالوا بنا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، لنتعرف على محبطات الأعمال من القرآن الكريم كله. سأقف مع كل المحبطات التي وردت في القرآن الكريم للأعمال، والله تعالى أسأل أن يحفظ علي وعليكم أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يجعلها كلها خالصة لوجهه، موافقة لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمني وإياكم أجرها وثوابها، وأسأله أن يضاعفها لنا، بل أتوسل إليه جل وعلا أن يبدل سيئاتنا حسنات، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أكتفي بهذا القدر الليلة، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بياني.